أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن كشف الإجماع عن الحكم الشرعي على تقدير تحققه إنما يكون قائم على حساب الاحتمالات، لا على أساس العقل العملي المعبر عنه بقاعدة اللطف، ولا على أساس العقل النظري المعبر عنه بالملازمة، اللي هم العمدة في وجود الكشف، وإنما هو قائم على حساب الاحتمالات. طبعا هذا الشيء يفترض فيه الفرار عن حصول الإجماع وتحققه. كلامنا فعلا مو في كيف يحصل الإجماع وكيف نحصل اتفاق العلماء، هذا ممكن غير ممكن، طريقة تحصيله، هذا كلامنا ليس فيه. نفترض الفرار عن تحقق الإجماع ونتكلم عن كيفية كشفه عن الحكم الشرعي، فنقول أن يبدو أن كشف الإجماع بعد فرض تحققه عن الحكم الشرعي هو قائم على أساس حساب الاحتمالات. هذا كل المقام الأول اللي هو كشف الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة. الآن ندخل في بحث آخر في كشف الإجماع، مو عن الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما عن الدليل المعتبر على الحكم الشرعي. فكأن الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي لكن بتوسط الدليل المعتبر الذي يثبت ماذا؟ يثبت هذا الحكم الشرعي. طبعا هنا أيضا نفس الشيء نقول، نفترض في هذا البحث تحقق الإجماع وحصول الإجماع، ولا نتكلم عن كيفية حصول الإجماع الكاشف عن الدليل على الحكم الشرعي. نفترض تحقق هذا الإجماع وحصوله، في هذا الشيء لا مجال للتمسك بالعقل العملي قاعدة اللطف لإثبات هذا الكشف أن الإجماع يكشف عن الدليل المعتبر على الحكم الشرعي. هنا ما له مجال، له مجال في البحث الأول في كشف الإجماع عن الحكم الشرعي، لكن في كشف الإجماع عن الدليل المعتبر على الحكم الشرعي لا مجال للاستدلال على ذلك بقاعدة اللطف، وذلك باعتبار أن قاعدة اللطف لا تحكم بلزوم وجود دليل معتبر استند إليه المجمعون، لا تحكم بذلك، قاعدة اللطف ما لها علاقة بهذا. لا تقول بأنه لا بد أن يكون هناك دليل معتبر استند إليه ماذا؟ المجمعون. قاعدة اللطف تقول أن الحكم المتفق عليه المجمع عليه إذا كان مخالفا للواقع فلا بد من إظهار الواقع، هذا يقول قاعدة اللطف، إذا كان مخالف للواقع فلا بد من إظهار الواقع، لا يجوز ترك هذا الإجماع وعدم التصدي لبيان الواقع بأي نحو كان. هذا الذي تقول قاعدة اللطف، إذا اتفق الفقهاء على حكم وكان هذا الحكم مخالف للواقع فلا بد من إظهار الواقع، يجب من باب اللطف على الشارع أن يظهر شنو؟ الواقع. لكن لا تقول بأنه لا تحكم بأنه أن الإجماع يكشف لا بد من وجود دليل معتبر قائم على من استند إليه المجمعون لإثبات الحكم شرعا، ما لا علاقة بالواضح. فإذا لا يمكن إثبات الكشف في هذا المقام استنادا إلى قاعدة اللطف، كما أنه لا يمكن إثبات الكشف في المقام استنادا إلى الدليل التعبدي. لا تجتمع أمتي على شنو؟ على خطأ. هذا ما موقف، لأنه ما عندنا دليل تعبدي يقول بماذا؟ بأنه أن 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 المجمعين لا بد أن يستندوا إلى دليل شنو معتبر. يقول لا يتفقون على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن لا دليل على ماذا؟ دليل تعبدي على أنه لا بد أن يكون المجمعون قد استندوا إلى دليل شنو معتبر، بحيث إحنا ننتقل إلى الحكم الشرعي من هذا الدليل المعتبر ونستند إليه لإثبات الحكم الشرعي. هنا أيضا لا يوجد دليل تعبدي يستند إليه لاستكشاف وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي من اتفاق الفقهاء على ذلك الحكم الشرعي. فإذن هذا أيضا ينبغي الاستبعاد. المهم هي العقل النظري، يعني الملازمة، الشيء الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه لإثبات كشف الإجماع عن وجود دليل معتبر استند إليه المجمعون هو الاعتماد على الملازمة، على الملازمة، عقل النظري. بأن يدعى الملازمة بين الإجماع والاتفاق وبين وجود دليل معتبر على ذلك الحكم الشرعي، ملازمة بينهما. إذا أجمع الفقهاء على شيء لا بد أن يكون استندوا إلى دليل شنو معتبر، لا بد أن يستندوا إلى دليل معتبر. وحينئذ يرد تمام الكلام السابق في الملازمة في هذا الطريق لإثبات الكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، من أن هذه الملازمة تارة تكون ملازمة عقلية وأخرى تدعى عادية وثالثة تدعى شنو اتفاقية. ويأتي أيضا الكلام السابق بأن هذا التقسيم ليس لذات الملازمة، لأن الملازمة هي دائما تكون عقلية، ولا معنى لتقسيمها إلى العقلية والعادية والاتفاقية، لأن الملازمة تعني استحالة الانفكاك، وهذا ما يحكم به العقل، فهي دائما عقلية. غاية الأمر أنه طرف الملازمة متعلق الملازمة تالة يكون هناك اقتران بين شيئين في كل الظروف وفي جميع الأحوال من دون اشتراط شيء، هذا معناه ملازمة بين ذات الملزوم وذات اللازم، أي ملازمة عقلية ليعبر عنها بالملازمة العقلية. مرة يكون التلازم بين شيئين في ظل ظروف معينة وتحت شروط معينة، وعلى تقدير تحقق تلك الشروط فالملازمة عقلية بمعنى استحالة الانفكاك، وهكذا في الاتفاقية. نفس الكلام السابق يأتي أيضا في محل الكلام، وأيضا يأتي ما تقدم من أن حصول اليقين والقاطع بوجود دليل معتبر من اتفاق الفقهاء في هذا المقام أيضا هو في الحقيقة ليس قائم على أساس الملازمة العقلية والعقل النظري، وإنما هو أيضا كما تقدم قائم على أساس حساب الاحتمالات، بنفس البيان قائم على حساب الاحتمالات. وبعبارة أخرى أنه لا توجد ملازمة عقلية بين إجماع الفقهاء وبين ماذا؟ وبين وجود دليل شرعي معتبر يدل على ذلك الحكم. ملازمة عقلية بمعنى استحالة الانفكاك موجودة، وإنما الكشف يكون تام يتم على أساس ماذا؟ على أساس حساب الاحتمالات باعتبار أن مفردات الإجماع فتوى فقيه واحد أقول بأنه احتمال أن يستند إلى دليل معتبر في مقابل احتمال أن يستند إلى دليل غير معتبر، احتمالان لنقل أنهما متساويان، لنقل أنهما احتمالان متساويان، أن هذا الفقيه استند إلى دليل ليس معتبرا، لكن هناك احتمال أنه استند إلى دليل شنو؟ معتبر. وبطبيعة الحال حينما ينضم إليه فقيه آخر ويفتي بنفس الفتوى، هنا أيضا يقوى احتمال ماذا؟ احتمال أنه استند إلى دليل معتبر، ويضعف احتمال أنه أن الدليل الذي استند إليه الثاني أيضا شنو؟ غير معتبر. فإذا ضممنا إليه فتوى فقيه ثالث ورابع وخامس وهكذا حتى ماذا؟ حتى يتضاءل احتمال استناد الجميع إلى ماذا؟ إلى دليل غير معتبر، ويقوى احتمال استناد الجميع إلى دليل معتبر بنفس البيان السابق. هذا هم يواجه نفس المشاكل السابقة في كيفية تحصيله والوصول إلى من والوصول إلى القطع وإلى العلم. أكو مضاعفات، أكو عوائق، في بعض الأحيان تمنع من الوصول إلى العلم والقطع، في بعض الأحيان توجب بطء الحصول أو الوصول علما إلى العلم أو القطع، توجب أن يكون الوصول بطيئا، ليس الحركة حركة تكون ماذا؟ تكون حركة سريعة كما هو الحال في التواتر، كما هو الحال في الإخبارات الحسية. طبيعة البحث في ماذا؟ إخبارات حدسية، فتوى مجتهد، هذا خبر حدسي عن الحكم الشرعي، كشفه عن الحكم الشرعي كيف قلنا بأنه يكون أبطأ من كشف الخبر الحسي عن مضمونه، كذلك كشف الإجماع عن الدليل المعتبر أيضا يكون أبطأ من كشف الدليل من أبطأ من كشف الخبر الحسي عن ماذا؟ عن مضمونه. فباعتبار أننا نتكلم عن الإجماع والإجماع إخبار عن حدس، هذا أيضا يبتلي بهذه المشكلة، وهي ماذا؟ وهي بطء حصول اليقين والوصول إلى الجزم واليقين بماذا؟ بوجود الدليل المعتبر على الحكم الشرعي. هذا الكشف القائم على حساب الاحتمالات في محل الكلام، يعني الكشف عن الدليل المعتبر، وقلنا بأنه يعني قضية وجدانية، أن احتمال استناد الفقيه الواحد في فتواه إلى دليل غير معتبر أقوى من احتمال استناد فقيهين اتفقا على الحكم الشرعي استنادهما إلى دليل شنو؟ غير معتبر، يكون أقوى. يعني كلما كثرت مفردات الإجماع كلما ماذا؟ كلما كان احتمال استناد إلى دليل غير معتبر كلما كان شنو؟ أضعف، يضعف هذا الاحتمال. فإذا ضمينا علماء جميع الفقهاء، جميع الفقهاء بحسب الفرق إجماع، حينئذ احتمال استناد الجميع إلى فتوى إلى دليل غير معتبر ضعيف جدا، يكون بطبيعة الحال يكون ضعيف، بحيث يحصل اطمئنان في أنهم استندوا إلى دليل معتبر، مع يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار ما نكرره دائما من أن الفقهاء يختلفون في زمانهم وفي متبنياتهم الفقهية والرجالية والاستمرارية في ثقافتهم، مبانيهم مختلفة، زمانهم مختلف، ثقافتهم مختلفة إلى آخره، بالرغم من كل هذا هم يتفقون على ماذا؟ على حكم شرعي في مسألته، احتمال أن الجميع استندوا إلى دليل غير معتبر هذا احتمال ضعيف جدا، فلا بد أن على الأقل بعضهم استند إلى دليل شنو؟ معتبر. بعد نحن نصل إلى درجة الاطمئنان بأن هناك دليل معتبر يدل على هذا الحكم الشرعي استند إليه ولو البعض، استند إليه البعض، اتفاق الجميع على هذا الحكم الشرعي استنادا إلى دليل غير معتبر هذا ضعيف جدا، هذا حساب الأسئلة. هذا الكشف في محل الكلام عن الدليل المعتبر له تطبيقان، التطبيق الأول غير مقبول، التطبيق الثاني مقبول. التطبيق الأول هو تطبيق لإثبات صلاحية الدليل، في إجماع يكون مدركه ودليله موجود، موجود أجمعوا على حكم في مسألة استنادا إلى دليل، استنادا إلى دليل، موجود الدليل، لكن إحنا نريد نثبت في المقام أن هذا الدليل له الصلاحية في الكشف عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، صالح للكشف عن الحكم الشرعي، يدل على ذلك الحكم الشرعي، فنقول بأنه ذل الفقهاء كلهم اتفقوا على الحكم الشرعي استنادا إلى هذا الدليل الواصل إلينا. أفرض أننا نحن لا نراه صالحا للاستدلال، لا نراه صالحا، لكن كل هؤلاء ما اتفقوا على الاستدلال به على الحكم الشرعي، إحنا نريد نثبت بهذا التطبيق أن هذا الدليل صالح للاستدلال به على الحكم الشرعي، يصلح أن يستدل به على الحكم الشرعي. فنقول أن هذا المدرك وإن كان واصلا إلينا إلا أن المفروض أن الفقهاء على كثرتهم واختلافهم في المباني والآراء استفادوا منه الفتوى المعينة، وقد يخطئ فقيه واحد في الاستفادة أو فقيهان، لكن أن يخطئ جميع الفقهاء في هذه الاستفادة هذا احتمال بعيد جدا. وبهذا نثبت أن هذا المدرك الواصل إلينا وإن كنا نحن لا نراه صالحا، نثبت أنه صالح لإثبات ذلك الحكم الشرعي. فقد يخطئ فقيه واحد في الاستفادة، لكن أن يخطئ فقيهان أو ثلاثة وهكذا فهو أضعف وأبعد احتمالا، وهكذا يضعف احتمال الخطأ في الفهم، الخطأ في الفهم والاستنباط لهؤلاء الفقهاء، إلا أن يحصل الاطمئنان بأنهم لم يخطئوا جميعا، بل لو حصل لنا فهم مخالف لفهمهم لحصل لنا الاطمئنان بخطأنا. بعد إحنا إذا فهمنا من الدليل شيء آخر غير ما فهموه يحصل لنا الاطمئنان بخطائنا في ماذا؟ في فهمنا. لماذا؟ لأن اتفاق كل هؤلاء على اختلافهم كما ذكرنا وقربهم لعصر الناس وكونهم أقرب إلى اللغة العربية ومعرفة ألفاظ معاني الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية منا، حينئذ يحصل لنا اطمئنان بأن فهمهم هو الصحيح وأن هذا المدرك يصلح للاستدلال به على ذلك الحكم الشرعي، وإن كنا نحن لا نراه كذلك، بل كما قلنا قد يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يخطئ نفسه، هذا المجتهد المتأخر الذي يفهم شيئا آخر من الدليل من فهم استظهار، أن يخطئ نفسه ويراجع حساباته في أن هذا فهمه ليس كما ينبغي. كيف يتفق كل هؤلاء، كل هؤلاء الفقهاء على اختلافهم كما ذكرنا في هذا الفهم المعين، وهم أقرب إلى عصر الناس والمسائل عندهم أوضح منا، أوضح منا، عربيتهم سليمة ما دخلت بها الأشياء الأخرى، حينئذ يحصل أن فهمه هو فهم الصحيح، وهذا معناه أن الإنسان يشكك في ماذا؟ في فهمه. هذا هو التطبيق الأول. وهذا التطبيق يعني بأمور مضاعفة، منها أن هذا الأمر حسي واضح جدا، نتكلم عن ماذا؟ عن إجماع واستظهار من الدليل. مضافا إلى أن اشتباه الفقهاء يحتمل أن يكون ناشئ من اشتباهات متعددة، ويكون ناشئ من اشتباه معين في نقطة معينة اشتبهوا جميعا فتقول بأن هذا بعيد جدا فالغير معقول مثلا، لا، قد ينشأ من اشتباهات متعددة لأن الأمور الحدسية لها مقدمات كثيرة، فقد يشتبه جماعة في هذه المقدمة، يشتبه جماعة في مقدمة أخرى، يشتبه جماعة في مقدمة ثالثة من مقدمات الوصول إلى النتيجة. هذا احتمال الاشتباه فيهم ليس بذلك البعيد، كما لو كان اشتباهاتهم منحصرة في شنو؟ في نقطة معينة، والبعيد جدا أن الجميع يشتبهون في هذه النقطة المعينة، فحينئذ يحصل اطمئنان ماذا؟ بإصابتهم في فهمهم واستظهارهم وبالتالي صلاحية الدليل. لكن عندما تكون الاشتباهات ناشئة من نقاط متعددة كما هو شأن القضايا الحدسية، القضايا الحدسية لا عادة نقطة الاشتباه تكون شيء واحد، نقطة الاشتباه واحد عادة، لكن في القضايا الحدسية لا، الاشتباه يكون في نقاط متعددة، هذا اشتباه في السند، هذا اشتباه في المتن، هذا اشتباه في وجود معارض وهو ما التفت إلى، اشتباه في تقديم المعارض على هذا، اشتباه متعددة. حينئذ ممكن أن يحصل اشتباه لمجموعة من الفقهاء مع تعدد مراكز شنو؟ اشتباهات، هذا شيء موجود في المقام، هذا هم يضعف ماذا؟ يضعف الوصول إلى النتيجة. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا أيضا، هذا المضاف هنا هم يذكر، وهو احتمال تأثير البعض على البعض شنو؟ الآخر، هذا ممكن موجود في القضايا الحدسية، تأثير فتوى فقيه في ماذا؟ في فتوى فقيه آخر أو فتوى فقهاء آخرين في بعض الأحيان يتأثرون، بطبيعة الحال يتأثرون، لأنهم عندما يراجعون المسألة ومدارك المسألة هم يلتزمون بمراجعة ماذا؟ أقوال العلماء المتقدمين عليهم ويجلونها ويحترمونها ويراجعونها، فقد في بعض الأحيان يقعون تحت التأثير، خصوصا إذا كان الفقيه المتقدم شخصية علمية معروفة استلمت المرجعية العلمية لمدة طويلة، يقعون تحت التأثير عادة، فاتفاقهم مع ذاك الفقيه أو أولئك الفقهاء في الفتوى ما يكون موجب لحصول ماذا؟ اليقين أو الاطمئنان في صحة المدرك الذي استندوا إليه والذي وصل شنو إليه. نعم، إذا استفدنا بأن هاي الاستفادات من قبل الفقهاء وهذا الاستظهار والاستنباط كانت قريبة من الحس، كانت قريبة من الحس، بحيث تخلو من هاي النقاط الضعف اللي ذكرناها، إذا فرضناها كانت قريبة من الحس، اختلفوا أقول استفادوا استنادا إلى ظهور دليل واضح، ماكو خلاف في سنده، ماكو خلاف في متنه، ماكو خلاف في عدم وجود معارض إلى، ماكو خلاف في كذا كذا إلى آخره، هذا الدليل استندوا إليه ووصل لنا. إحنا ما فهمنا منه هذا الشيء الذي هم فهموا منه، لكن هم استفاداتهم والحكم الذي اتفقوا عليه كان مستند إلى استظهار من هذا الدليل، استظهار قريب من الحس، استظهار اللي ما معتمد على الصناعة والدقة، استظهار هذا شيء قريب من الحس. فلو فرضنا أنهم اتفقوا على الحكم الشرعي استنادا إلى استظهار من ماذا؟ استظهار من هذا القبيل، من رواية واصلة إلينا، نحن لا نستظهر منها ذلك. في هذه الحالة ممكن أن نقول بأن هذا الاتفاق من قبل هؤلاء الفقهاء سوف يجعلنا نشكك في ماذا؟ في فهمنا لهذا النص، بل قد نطمئن بصحة فهمهم وصحة استظهارهم، وبالتالي صلاحية هذا المدرك للاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي. في بعض الأحيان يحصل هذا الشيء من هذا القبيل، هذا يحصل في بعض الأحيان، بمعنى أن الفقهاء يتفقون على استظهار معين وفهم معين من رواية، أنا المتأخر ما أفهم منها هذا الشيء، لكن اتفاق هؤلاء، بل في بعض الأحيان اتفاق المشهور مو إلا إجماع بمعناه الدقيق، المشهور مشهور الفقهاء على اختلاف أزمنتهم وثقافتهم ومبانيهم، إذا اتفقوا على هذا الاستظهار وهم كما قلنا هم الأقرب إلى عصر الناس والأكثر فهما منا للأدلة، إذا اتفقوا على هذا الفهم هذا أيضا يوجب التشكيك في ماذا؟ في فهمنا، لو خلفناهم في هذا الفهم وقلنا بأنه قد في هذه الحالات يحصل اطمئنان على الأقل بصحة فهمهم وصحة استظهارهم، وبالتالي صلاحية المدرك للاستدلال به على الحكم الشرعي. على هذا الأساس حينئذ نأتي إلى مسألة معروفة، وهي أنه المتعارف بأنه كل إجماع مدركي يسقط عن الاعتبار، مو شيء إجماع مدرك أسهل شيء يقول هذا الإجماع شنو مدركي، وأكثر من هذا قالوا بأنه إذا احتمال المدركية موجود أم يسقط الإجماع عن الاعتبار، احتمال المدركية أم يسقط الإجماع شنو عن الاعتبار. الظاهر أنه مو دائما يجي، مو دائما كل إجماع مدركي لا قيمة له، خصوصا إذا كان محتمل المدركية. يظهر مما تقدم أنه الأمر ليس هكذا، يعني قد يكون إجماع مدركي كما فرضنا الآن، في يعني التطبيق الأول فرضنا أن المجمعين اتفقوا استندوا إلى شنو؟ إلى مدرك معين، إلى رواية معينة، وهي الرواية مواصلة إلينا، واصلة إلينا، رواية مواصلة إلينا عن إجماع مدركي، أوضح مصادق الإجماع المدركي. لكن بالرغم من هذا قلنا أنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد ماذا؟ قد نستكشف صلاحية هذا المدرك للاستناد إليه في إثبات ذلك الحكم الذي اتفقوا وأجمعوا عليه، يكون صالح لذلك، لكن في حالات معينة، وهي حالات ما إذا كان استنباطهم واستفادتهم من هذا الدليل مستندة إلى استظهار من هذا الدليل، رواية فهموا منها معنى معين فاتفقوا على الحكم استنادا إلى هذا الفاهم، هذا إجماع مدركي. لكن قلنا بأنه في بعض الأحيان قد ينفعنا هذا في ماذا؟ في حصول الاطمئنان بصلاحية هذا المدرك لهذه الفتوى، بحيث نحن نفتي أيضا على، يعني في بعض الأحيان مو دائما نفتي بماذا؟ بما أفتوا به استنادا إلى هذا الدليل. سإذا ما أفتينا بما أفتوا به على الأقل شنو؟ نحتار، ولا نفتي بماذا؟ بما نفهمه نحن من هذا الدليل، هذا نتوقف فيه، نحتار، لا نفتي بما نفهمه من هذا الدليل مع اتفاقهم على ماذا؟ على فهم مخالف لما نفهمه نحن. فإذا مو دائما نقدر نقول بأن الإجماع المدركي ساقط عن الاعتبار، خصوصا إذا كان محتمل مدركية. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني وهو التطبيق الصحيح أن نستخدم هذه الطريقة لاستكشاف أصل وجود مدرك لهؤلاء المجرمين، أصل وجود مو صلاحية المدرك الذي وصل إلينا وعلمنا أنه مستند إليه لإثبات الحكم الشرعي، لا، أصل وجود مدرك يجمع على حكم شرعي ما ندري شنو مدركه، لكن ندري ماذا؟ أنه لا بد أنهم استندوا إلى شنو؟ لا بد أنهم استندوا إلى مدرك معتبر استندوا إليه لإثبات هذا الحكم الشرعي، فما نستكشفه هو أصل وجود مدرك لهؤلاء الفقهاء عندما اتفقوا على هذا الحكم الشرعي، لا لإثبات صلاحية المدرك الذي نعلم بأنهم استندوا إليه وفرضنا أنه وصل إلينا صلاحيته لإثبات الحكم الشرعي. أصل وجود المدرك نستكشفه من اتفاق هؤلاء المجمعين، هذا يكون عادة فيما اتفقوا على حكم ولم يكن فيما بأيدينا من الأدلة مدرك على ذلك الحكم الشرعي، اتفق على حكم شرعي ومقف الدليل واصل إلينا يمكن أن يستند إليه لإثبات ذلك الحكم الشرعي. في هذه الحالة نقول إحنا نستكشف من اتفاقهم على هذا الحكم الشرعي وجود مدرك معتبر استندوا إليه لإثبات الحكم الشرعي. زين، هذا المدرك الذي نقول بأنه لا يوجد في أيدينا مدرك يصلح أن يستند إليه لإثبات الحكم الشرعي، لابد أن نفترض أنه أعم من أن يكون مدرك خاص أو مدرك شنو عام. في بعض الأحيان قد يمكن افتراض أنهم استندوا إلى قاعدة من القواعد، مو نص خاص في المسألة، ما كان نص خاص في المسألة، لكن استندوا إلى قاعدة من القواعد وعموم من العمومات وأمثال هذه الأمور، يعني مدرك عام مو مدرك شنو خاص. نحن نقول بأنه هذا التطبيق يتحقق فيما إذا أفتوا بحكم واتفقوا على حكم وليس فيما بأيدينا مدرك على هذا الحكم، لا من الأدلة الخاصة ولا من الأدلة والقواعد العامة. في هذه الحالة نريد أن نقول بأننا نستكشف من اتفاقهم أنهم استندوا لمن إلى مدرك معين في هذه الفتوى. هذا التطبيق يطبق السيد الشهيد قدس الله نفسه في إجماع الفقهاء في عصر الغيبة، إجماع الفقهاء في عصر الغيبة يعني الكليني وأمثال الكليني الشيخ الصدوق وأمثال هؤلاء، يطبق على إجماع الفقهاء في عصر الغيبة، فإنه إذا فرضنا أنهم اتفقوا على حكم، هذه قضية مهمة، إذا اتفق الفقهاء عصر الغيبة على حكم شرعي ولم يكن بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى من دليل خاص ولا قاعدة عامة، بل القواعد الواصلة إلينا والأدلة الواصلة على خلاف ما ذهبوا إليه، ما تقتضي هذا الذي ذهبوا شنو ذهبوا إليه، مو القواعد الواصلة على خلاف، لا، وإنما ما ذهبوا إليه على خلاف القواعد، على خلاف القواعد، ما ذهبوا إليه على خلاف القواعد. إحنا اللي نقول بأنه لا بد أن يستندوا إلى مدرك شنو خاص، مدرك خاص، لأنه ما بأيدينا المدارك الخاصة، ما كل ما يدل على هذا الحكم الشرعي الذي اتفقوا عليه. القواعد العامة ما تقتضي ما ذهبوا إليه، بل ما ذهبوا إليه وخلاف القواعد الواصلة إلينا والتي وصلت إلينا عن طريقه، القواعد العامة وصلت إلينا عن طريقه، فهم بالرغم من التفاتهم إلى هذه القواعد العامة اللي تقتضي خلاف ما اتفقوا عليه، مدرك خاص ورواية خاصة ما موجودة، ما وصلت إلينا، إحنا نقول بأنه لا بد أنهم عثروا على مدرك خاص استندوا إليه لإثبات هذا الحكم الشرعي. طبعا بعد وضوح استبعاد احتمال أنهم أفتوا بلا مستند، هذا ما محتمل، ما محتمل يحقق يقين وعن الفقهاء طبعا جميع الفقهاء. وبعد استبعاد هذا الاحتمال والنظر إلى زوايا يعني جميع الأمور التي ترتبط بهذا، حينئذ يكون هناك كشف عن وجود مدرك معتبر استندوا إليه لإثبات الحكم الشرعي. نكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.